أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، ودينا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم من علينا برضاه، اللهم ارزقنا طاعته، اللهم جنبنا معصيته. جاء في الرواية يقول عن اللقاء عن النبي صلى الله عليه وآله قال: نزل علي جبرائيل عليه السلام فقال: يا محمد صلى الله عليه وآله، إن الله يقرئ عليك السلام ويقول: اشتققت للمؤمن اسما من أسمائي، اشتققت للمؤمن اسما من أسمائي، سميته مؤمنا. يعني الله الذي سمى المؤمن مؤمنا من باب أنه اشتق من اسمه له. يقول: فالمؤمن مني وأنا منه. يقول: فالمؤمن مني وأنا منه، ومن استهان مؤمنا فقد استقبلني بالمحاربة، ومن استهان مؤمنا فقد استقبلني بالمحاربة. الإنسان يلتفت حتى إذا اختلف مع أحد المؤمنين، حتى إذا صار عنده نزاع مع أحد المؤمنين أو ما شابه ذلك، لا ينبغي إلى أن يصل إلى درجة أنه يكون المؤمن هو يحاربه. نعم، يكون المؤمن هو الذي يهديه، حتى لو رأيت فاسق مؤمن مؤمنا فاسقا، حتى لو رأيت مؤمنا يعصي الله زين، حتى لو مؤمنا في أي مكان زين، لا تحمل في قلبك أنك أنت تكون محاربا له، بل احمل في قلبك أنك أن تكون ناصحا له، أن تكون هاديا هاديا له. في رواية أخرى مؤمن 12 يعني رواية أخرى: يا علي، عن النبي صلى الله عليه وآله، كل دروس لي قبلكم: يا علي، لا تناظر رجلا حتى تنظر إلى سريرته، فإن كانت سريرته حسنة فإن الله عز وجل لم يكن ليخذل وليه، وإن يكن سريرته رديا فقد يكفيه مساويه. يعني بسرعة ينغلب لأنه مساويه تكفيه. فلو جهدت أن تعمل به أكثر مما عمل في معاصي الله عز وجل ما قدرت عليه. وصل بنا الكلام إلى السبب الثالث من أسباب الحج، وهو السفه. فالسفي يحجر عليه، فلا يصح أن يتصرف السفي في أمواله. قلنا هناك في الميت في الصغير، قلنا بأن الصغير لا يصح له أن على رأي الشيخ لا يصح له أن يتصرف في أمواله وفي الذمة، ولو تصرف حتى لو أذن الولي بعد ذلك إذنه لا أثر له، لأن الشارع لم يمضي تصرفاته. هنا يقع الكلام في السفيه في عدة نقاط. أولا، في تعريف السفيه ما هو، تحديد معنى السفيه. ثانيا، ما هو الأمور المحجور عليها، فهل هو محجور على التصرف في أمواله فقط أو يشمل التصرف في الأموال وفي الذمة كما في الصغير. الأمر الثالث، هل أن السفيه مثل الصغير بحيث أنه لو تصرف السفيه وأذن الولي بعد ذلك وأذن الحاكم بعد ذلك هل يمضي أو لا؟ قلنا في الصغير هل يمضي أو لا؟ لا يمضي الإذن اللاحق، لا أثر للإذن اللاحق والإجازة اللاحقة في الصغير. فهنا نسأل هذه الأسئلة بالنسبة إلى السفيه. أما أولا، تعريف السفيه ما هو، مسألة مهمة. ما هو تعريف السفيه؟ السفيه كما فسره السيد السيستاني أنه عبارة عن الشخص الذي ليس له حالة باعثة على حفظ ماله، ليس له حالة باعثة على حفظ ماله، والاعتناء بحاله ومعاملاته ليست مبنية على المكايسة والمساواة. اعتناء بحاله، فالأول شيء ليس له حالة باعثة على حفظ ماله، لا يحفظ ماله، والاعتناء بحاله ومعاملاته ليست مبنية على المكايسة، فحتى لو كان مغبونا لا يهتم. مكايسة يعني انه يلتفت نساء عاقل ما يقص عليه المخادعة، فهذا الشخص حتى لو غبن لا يلتفت لا يهتم مثلا، فيضع امواله كل في كل مكان. هذا انسان سفيه، تصرفات غير عقلاء، معاملاته مغبونه كلها مخدوع، شيء بدينار يبيعونه 5 دينار ويشتريه مباشره. هذا انسان سفيه، ليست له حاله، لا يهتم بحفظ ماله، لا يروح يسال، لا يروح يقاوم مباشره يشتريه وما
كان.
الان
مثلا
قد هو يرتكب مكروه او لا، هذا لا يرتكب حراما
ولا
يبالي كان مغبونا بلي. الان حنحدد موضوع السفي، معنى السفي الان بين الاحكام. خب هذا هو السفي، ما هو الحكم المترتب على السفي؟ اول شيء السفي نفسه في لحاظ نفسه قد يترتب عليه حكم، لكن سيخوي ما ذكره لانه ليس هو محل البحث، قد يكون باب الاسراف، قد ينطبق عنوان انه يسرف في امواله او يبذر في امواله، فيصير عليه هو فعله حرام من باب الاسراف والتبذير. لكن هذا ما يهمنا في بحث المعاملات، ما يهمنا الحكم التكليفي، يهمنا انه هل هو محجور عليه او غير محجور عليه في التصرف. هل هذا الشخص السفيه هل له حق ان يتصرف في امواله او لا؟ يقول السيخوي هذا السفيه ليس له حق ان يتصرف في امواله، فلا يستطيع ان يبيع ويشتري. لو عنده بضاعه ما له حق انه يبيع بضاعته، لو عنده ثمن ما له حق ان يشتري شيء بالثمن، لو كان عنده ثمن ما له حق انه يدفع اجر لشيء. فامواله لا يجوز له ان يتصرف بها لانه محجور عليه بسبب السفه. خب هل الان عرفنا بالنسبه للاموال، في غير الاموال في الذمه قلنا ان الصغير هل له حق ان يتصرف في الذمه؟ لا، معنى تصرف في الذمه ان لا يتصرف في المال لكن يدخل شيء في رقبته. هذا الآن السفيه هل له حق أن يدخل شيء في ذمته؟ كما لو تدين يقترض في مبلغ من المال فيدخل شيئا في رقبته، هل الاقتراض تصرف المال أو لا؟ الاقتراض ليس تصرف المال، مو أنا مقرض أنا مقترض، المقترض لا يتصرف في المال. نعم يدخل شيء في وين؟ في رقبته. هل يجوز لهذا أن يقوم بهذا العملية أو مثلا أو يشتري شيء نسيئة، يأخذ البضاعة ولا يدفع ثمن، هل هو تصرف في أمواله؟ لا، تصرف في أموال الآخرين حيث أنه أخذ البضاعة، أما هو أمواله لم يتصرف فيها. خب يقول السيد الخوئي هذا ليس نفس الصغير، الصغير قد جزمنا بأنه لا يصح له أن يتصرف في ذمة أيضا. أما السفي مقتضى الاحتياط الوجوبي أنه فقط وفقط يختص الحاج بالتصرف في الأموال، أما في غير الأموال لو تصرف فلا بد من توقف، يعني لا بد من المصالحة بين الطرفين. تبت المطلب وش معنى الاحتياط الوجوبي؟ مو معنى الاحتياط الوجوبي كل قاعدة أنه إذا ما إذا يعني يرجع الفقيه آخر، هذا مو صحيح، القاعدة مو صحيحة. إن معنى الاحتياط الوجوبي في كل مسألة، معنى الفقيه الاحتياط الوجوبي أن يعني مكلف مخير بينه إما أن يقلد هذا الفقيه أو يرجع، طارة لا، طارة تصيف في باب المعاملات. معناه الاحتياط بالتوقف، التوقف معنى المصالحة. كيف؟ في مثال نعطيك الأمثلة. لو شخص سفيه ذهب واشترى بضاعة على أن يكون الثمن في رقبته، صحيح؟ جيد. خب الآن هذا هل تصرف في أمواله أو لا؟ لم يتصرف في أمواله، أدخل شيء في الذمة. السيخ يقول في هذه الحالة مقتضى القاعدة، مقتضى الاحتياط الوجوبي أن تكون هناك مصالحة بين المشتري وبين هذا الشخص لمن المحجور عليه. كيف المصالحة؟ نقول على فرض أنه محجور عليه، لا يجوز للمحجور أن يتصرف في ماذا؟ في البضاعة. على فرض أني أنا محجور عليه وجزمنا بأنه محجور عليه، لا يجوز لهذا المشتري المحجور عليه أن يتصرف في المثمن، ولكن على فرض أنه البضاعة، على فرض أنه غير محجور عليه، ماذا يفعل؟ يجوز له أن يتصرف في الثمن في المثمن، ولا يجوز للبائع أن يطالب بالمثمن.
طب لكي نسوي عملية مصالحة بين الطرفين على كلا التقديرين فلا بد أن تكون هناك مصالحة بين الطرفين، فيقوم البائع ويأذن لي في التصرف في هذا المثمن وإن كنت محجورا علي. واضح الاحتياط؟ هذا مقتضى الاحتياط الوجوبي. خب في هالحالات ما يصح، لأن التوقفات فيها مشكلة في المسائل.
هذا
في يعني الاحتياط يعني في المسألة المحجور عليه بسبب السفه مقتضى الاحتياط الوجوبي اختصاص الحجر بالنسبة إلى الأموال، أما في الذمة فإنه لا بد أن تكون هناك أيضا مصالحة. ويأتي في عبارة بينها أكثر إذا في شيء. خب هذه تمام المسألة، في بعض النقاط البسيطة نشرح في العبارة. يقول السفه فيحجر على السفيه في تصرفاته. خب هنا واضح بأن التصرفات الاستقلالية للسفيه لا تصح، لكن نسأل سؤال ما جاوبنا عليه، أنه لو أجاز الولي بعد ذلك، أجاز الحاكم، هل ينفذ أو لا ينفذ؟ هل تنفع الإجازة اللاحقة أو لا؟ قلنا في الصبي هل تنفع أو لا؟ لا تنفع. في السفيه تنفع الإجازة اللاحقة، كما صرح أيضا بذلك السيد السيستاني، يقول مع إذن الولي أو إجازته صحة ونفذ ذلك. خب ويختص الحجر بأمواله على المشهور، أما في الأموال فتوى. شوف دقق المطلب، الاختصاص هو احتياط وجوبي، فارق بالنسبة في الأموال يعني هناك جزم بأن القدر المتيقن على أنه المحجور عليه لا يجوز له أن يتصرف في أمواله. نعم الكلام وقع النزاع، هل يختص بهذا أو يشمل غيره؟ يقول سيد خوي مقتضى الاحتياط الوجوبي هو الاختصاص بغيره، فلا يتعدى إلى الذمة. ليس معنى الاحتياط الوجوبي أنه فقط أن في الأموال احتياط وجوبي، لا، في الأموال فتوى، الاختصاص احتياط وجوبي. واضح؟ الاختصاص بالأموال احتياط وجوبي، ففي غيره مقتضى، في غيره إذا أراد أن يتصرف لابد من المصالحة بين الأطراف، الاختصاص احتياط وجوبي لا أنه التصرف في الأموال، أما القدر المتيقن في المحجور عليه هو الأموال، هي أقل قدر متيقن. يقول ويعلم الرشد احتياط وجوبي، ويعلم الرشد، وشان الرشد في مقابل السفيه، مو في مقابل البلوغ، الله قد يكون صغير لكن رشيد، قد يكون صغير لكن رشيد، ويعلم الرشد بإصلاح ماله عند اختباره. وشان إصلاح ماله عند اختباره؟ يعني لو اختبرنا هذا الشخص فإنه يجعل الأموال في موضعها المناسب، لا يتلف أمواله. يقول بحيث يسلم من المغابنات، لو راح وذهب في المعاملة لا يقع في مغابنات يخدع، يكون مغرورا وتقع أفعاله على الوجه الملائم. واضح؟ هي معناه هي يعلم الرشد. نعم قال الإصلاح لا يفسد أمواله، لا يتلفها إضاعها في موضع غير مناسب. يقول ولا يزول الحاجر مع فقد الرشد. خب كيف يرتفع الحاج بالسفه؟ بالرشد. يقول ولا يزول الحجر مع فقد الرشد، لأنه لحين المنع موجود، وإن طعن في السن حتى لو شخص وصل 50 سنة لكنه غير رشيد فلا يرتفع الحجر عليه. ليش ذكر المسألة؟ ذكر هذه المسألة تعريضا ببعض العامة، بعض العامة زين أفتى بأنه إذا بلغ الشخص 25 سنة زين ارتفع الحجر عليه وإن كان سفيها. السفه يرتفع ب 25 سنة فينفك عنه الحجر، إذا بلغ الشخص 25 سنة انفك عنه الحجر وإن كان سفيها، فالذي يرفع السفه هو البلوغ. ايش دخل سفه بالبلوغ؟ هاي بعد العامة، العامة خب من أخذ علمه من الرجال أهلكته الرجال، شرق وغرب فلن تجد علما صحيحا عند غير أهل البيت سلام الله عليهم. فهذا تعريض بالعامة، هذا عبارة تعريض بالعامة. قال ويثبت الرشد، كيف نثبت الرشد؟ ماذا من تختبره؟ يقول ويثبت الرشد في الرجال بشهادة أمثالهم، يعني بينا يعني شاهدين عدلين من الرجال يقولون أن هذا الشخص غير سفيهين، وفي النساء شاهدين عدلين يعني بينا، وفي النساء كيف يثبت الرشد في النساء؟ بشهادة الرجال، يعني رجلين يشهدان بأن هذه المرأة غير سفيهة مثل أبوها وأخوها يشهدان. وكذلك وشن كذلك في النساء وتثبت الشهادة في النساء بشهادتهن. وشن شهادتهن؟ يعني أربع شهادات، لأنه البين الرجل يساوي الشهادة الواحدة للرجل تساوي شهادتين، فتحتاج إلى أربع شهادات. يقول وفي وكذلك يعني يثبت الرشد في النساء بشهادتهن أربع نساء على إشكالين، لأنه قاعدة عندنا في البينة أنه بلي الرجل يساوي مرتين، ما يحتاج لوضوحها بعد واحد خلاص مو كل ما يذكر ما يحتاج يذكر على إشكال. وشان إشكال احتياط وجوبي بعدم الاكتفاء بشهادة الأربع نساء، فلو شهد أربع نساء مقتضى احتياط وجوب عدم التعويل على هذه الشهادة. الرابع الملك. وشان الملك؟ شوف الدقة في العبارة، هي إشكال العبارة. نتكلم عن أسباب الحج، أسبابه الصغر والجنون والسفه. هل الأسباب هو الملك أو عدم الملك هو سبب الحاج؟ عدم الملك هو سبب الحاج. هل يصح؟ شوف ما يقصد هذا، يقصد هنا الملك يعني يقصد أنه لو كان شخصا مملوكا إلى شخص آخر فنفس كونه مملوكا يكون ذلك سبب من أسباب الحج، فمن أسباب حجر هذا ملكه إلى طرف آخر. هي معنى العبارة. العبد بلي. هنا يقصد العبد مو المملوك يعني الأموال، لو شخص ما عنده أموال لا، يقصد هنا العبد. فالملك إذا شخص مملوك فيكون الملك يعني ملك الشخص الآخر سبب في حجر هذا العبد. هي معنى العبارة. نعم الملك ملك ما اسمع
هذا الملك. هذا
لا نفس الشيء يسمى ملك أيضا. بل في فرق بين الملك والملك في اللغة يأتي. بل فلو كان شخص عبد نفس كونه عبد فإنه حينئذ لا يصح له أن يتصرف في أمواله بدون إذن المولى عليه، واضح بدون إذن المالك. يقول الملك فلا ينعقل تصرف المملوك بدون إذن مولاه، ولو ملكه مولاه شيئا ملكه. وهذه مسألة، هل أن العبد قابل للملك أو لا؟ هل يمكن أن يملك أو لا؟ يقول إذا ملك المولى العبد شيئا العبد يملك على الأصح. مش على الأصح، لأن في خلاف بعض الفقهاء يقولون بأن العبد لا يمكن أن يملك شيئا، يقول لا لو ملكه مولى فيملك. وكذا غيره. وشين غيره؟ غير مولى إذا كان بإذن المولى. الآن لو فرضنا أنه أجنبي مو مولى ملك المملوك بإذن المولى فحينئذ يملك. خب الخامس الفلس. ويحجر على المفلس بشروط أربعة سهلة نقرأها ونبين. إذا في مطلب ثبوت ليونه عند الحاكم، ليس لا يتحقق عنوان المفلس بمجرد أنه عليه ليون. فلو جاء خمسة ودعوا بأن أنا مطالب بليون والأموال التي عندي لا أستطيع أن أسدد بها الديون، فالديون قد استغرقت الأموال، الديون أكثر من الأموال، هل بمجرد هذه الأمر يثبت المفلس؟ لا، لا بد أن تكون تثبت هذه عند الحاكم الشرعي. الحاكم الشرعي يتبين بأن هذا مديون وهؤلاء داينين، أن هذا شخص مطالب بأموال، فلا بد أن تثبت الديون عند الحاكم الشرعي. فلو لم تثبت مجرد الدعاوى لا يكون ذلك عند الحاكم الشرعي. يعني أقول
الحاكم
يعني أقول هذا
الديون
مو الحاكم يقول، هناك بينة وشهادات تشهد أو هو يقرأ على نفسه يقول أنا مديون، فإقرار العقلاء عن قسم جاز، أو تكون هناك بينة للدان، هناك بينة للدان تثبت بأن أنا مديون. الحاكم الشرعي مو مقاضي. الآن صارت دعاوى، أنا اتهمت بأني مديون لخمسة أشخاص، رفعنا القضية للحاكم الشرعي، أنا أقرت على نفسي عند الحاكم، أقلت أنبل أنا مديون، فإقرار على نفسي ثبت علي الدعوى، فثبت عند الحاكم الشرعي في القضاء أني أنا مديون، واضح؟ أو أنك أنت أقامتهم بينة على أني أنا مديون فثبت عند الحاكم الشرعي. أما لو أنا جلست الحين تفت المطلب خمسة جولية أنت مديون أقرت على نفسي لكن أقرت على نفسي وين الحاكم الشرعي؟ هل يثبت حليف مثل فلاس؟ لا، لابد أن يثبت أنه مديون عند الحاكم الشرعي. فحتى لو أقر على نفسي أنه مديون لكن ليس عند الحاكم الشرعي لا يثبت عنوان الفلاس، لا يثبت عنوان الفلاس. إذا عنوان الفلاس مشروط لأنه يثبت ويقر على نفسه عند الحاكم الشرعي، واضح المسألة؟ فحتى لو أقرت على نفسي عند غير الحاكم الشرعي لا يثبت بأنني مفلس. فيقول ثبوت ديونه عند الحاكم. اثنين، حلولها، حلول الديون. يعني الآن لو فرض أنا مطالب بخمسة ديون لكن مؤجلة، هل يثبت الفلاس؟ لا. إذا حلت الديون وكانت الديون تستغرق أموالي فحينئذ لا فيسمى أنا فلس، فالشرط أنا الشرط مع الشروط الأخرى. وقصور أمواله عنها، قصور أموالي عن الديون. أما لو كانت أمواله أكثر من الديون لا يكون مفلس. تفتح المسألة المهمة الرابعة، ومطالبة أرباب الديون الحج. قد عنوان عنوان المفلس لا يتحقق بمجرد أنه يثبت أن الشخص مديون وأن الديون التي عليه قد استغرقت أمواله، لا، لابد أن يكون الدائن الغريم الدائنين يطالبون الحاكم بالحجر على من؟ على هذا الشخص. فبدون مطالبة أرباب الديون بحج الحاكم، أن يقوم الحاكم بالحج بالحجر عليه، لا يثبت عنوان الفلس. لابد لكي يثبت أن يأتي أصحاب الدين يجون الحاكم الشرعي ويقول إحنا نطالبك بحجر بالحج. فعندما يطالبون بالحج فحينئذ عندما تحصل المطالبة بالحج زين، فحينئذ يثبت أن عليه دين. خب متى عاد؟ خب الآن تفهم المطلب، طالبوا بالحج لكن إلى الآن الحاكم ما صدر بيان، ما صدر حكم بالحج، فهل يثبت عنوان الفلس أو لا يثبت؟ لا يثبت عنوان الفلس. وشين لك عنوان الفلس؟ إن يستطيع أن يتصرف في أمواله. نعم، لا يجوز له أن يتصرف في أمواله إذا اجتمعت هذه الشروط الأربعة وأصدر الحاكم حكما، فبعد أصدار الحاكم الحكم يمنع من التصرف. واضح المسألة؟ لا يحجر عليه، لا يتحقق عنوان الفلس الذي هو عنوان يسبب الحاجة. واضح؟ يعني مثلا
نعم، مثلا حقق سلامة الشروط الأولية،
نعم،
ومطالبة أربابها الحاجر عليها يتحقق،
نعم،
ولكن قدم قرينة من أرباب الديون مثلا حلولها،
نعم،
حلولها قرينة على أنهم يريدون
بل نقول يشترط في تحقق عنوان الفلس الذي لا يجوز للشخص أن يتصرف في أمواله لابد أن يقوم الدائن، واضح، الغرماء أصحاب الديون يرفعون أمر الحاكم الشرعي ويطالبون الحاكم الشرعي بالحجر عن هذا الشخص. فإن طالبوه بعد مدة المطالبة إذا أصدر الحاكم القضاء البيان قال أنا خلاص أنت حجرت عليه، فبعد إصدار الحاكم القضاء والبيان هنا لا يصح له أن يتصرف في أمواله. خب هذه شرط مطالبة الأرباب الحجر وحجر الحاكم شرط واحد. يعني يقول ومطالبة أربابها الحجر وإذا حجر عليه الحاكم بطل، دقة العبارة، بطل تصرفاته، بطل تصرفه، وإلا إذا لم يحجر عليه الحاكم لا يبطل التصرف. خب بطل تصرفه، تصرفه في ماله، يشكى في ماله، هذا شيء شيء. هناك تقدم بأنه الحجر الحاج محجور عليه، قد يكون محجور عليه في أمواله، قد يكون محجور عليه في الذمة. هذا المفلس محجور عليه فقط وفقط في أمواله، أما في الذمة ليس محجورا عليه، فيستطيع أن يستدين قرضا، يستطيع أن يشتري شيئا لكن بيدفع ثمن بعدين، فهو ما نعم تصرف في الأموال ما يصح. أما إدخال شيء في الذمة فهو صحيح. نعم ديك في مسألة السفه، سفه سفه هي فلس. خب يقول ويقول واذا حجر عليه حجر عليه الحاكم بطل تصرفه في ماله، ليش قال في ماله؟ واضح، في مقابل في ذمته، مع عدم اجازه الديان ما دام الحجر باقيا، والا لو اجاز الديان واضح فحينئذ يجوز له التصرف. انت محجور عليك بسبب عدم اجازه الديانين، واضح، مو سبب شرعي، الصغر سبب شرعي. السفح سبب شرعي، أما الفلس سبب يرجع إلى أرباب الديون. فإذا أذن أصحاب الديون بالتصرف في أموالك أيها المفلس فيصح لك التصرفات. واضح إن شاء الله؟ يقول المسألة 835: لو فرضنا أنه قد أصدر على الشخص حكم بأنه مفلس بعد مطالبة أرباب الديون، نقول قاعدة، في قاعدة مشهورة فيها استثناءات، إنه أرباب الديون الذين طالبوا الحاكم الشرعي بالحج تكون هذه الأموال لهم فيما بينهم، فلو حصل دائن بعد ذلك بعد الحج دائن جديد لا يكون مشتركا مع الغرماء. واضح؟ لا يكون مشتركا مع الغرماء، لأنه إذا بسبب الحج يكون أصحاب الديون هم الذين أمروا الحاكم، هم الذين طلبوا من الحاكم أن يحجر على هذا، فبسبب الحج يكون جميع الأموال التي يملكها من؟ يملكها المفلس مخصوصة فقط لمن؟ أصحاب الديون. فإذا جاء شخص آخر بعد ذلك وصار دين جديد لا يكون مشتركا مع الغرماء، فتقسم أموال المفلس فقط وفقط لأرباب الديون الذين طلبوا بالحج، فلو حصل واحد جديد بعد ذلك لا يكون معهم. يقول: ولو اقترض المفلس بعد الحجر عليه. واضح؟ طب يجوز لو يجوز الاقتراض؟ يجوز الاقتراض. يقول: أو اشترى في الذمة. وش اشترى في الذمة؟ اشترى شيء أخذ المثمن وثم يدفعه بعد ذلك نسيئة. ليش قال اشترى في الذمة؟ وإلا لو اشترى في مالي بطل أصلا البيع، ما كان يقول أنه دخل الباع وما دخل. يقول: بل لم يشارك المقرض الذي أقرض من؟ المفلس، والباع الذي باع على المفلس، فيعتبر الباع والمقرض دان أو مدين؟ ها؟ المقرض والباع دائن لهم مدين، دائن المفلس والمدين، فهل المقرض والباع يشتركون مع الغرماء؟ نقول لا شك أن هذا حصل بعد الحاج، فيكون فقط مختص بما هو أثناء الحاج. يقول: لم يشارك المقرض والباع الغرماء. خب، ولو أتلف مال غيره فالأظهر عدم مشاركة صاحبه للغرماء أيضا. لو جاء بعد الحج قام هذا المفلس وأتلف مال الغير، من أتلف مال الغير فهو له ضامن. خب، إذن بسبب التلف يكون أنا مدين والمضمون له دائن، فهل المضمون له يشترك مع الغرماء؟ فله حق أن يأخذ أموال من المفلس أو لا؟ نقول لا يشترك مع الغرماء أيضا على الأظهار. يقول: ولو أتلف مال غيره بل كل بل الحج، فالأظهر عدم مشاركة صاحب من؟ صاحب المال الذي متلف للغرماء. لو وش الثمر متلف على ذلك؟ لو قلنا يشارك فتوزع أموال المفلس يكون هو أحدهم بعد. واضح؟ إذا كان مالك حق أنك تشارك، أنت مالك حق تأخذ من أموال المفلس شيء إلا بعد حجر جديد إلى أن يسترجع بعدين ذلك. يقول: وكذا لو أقر بدين سابق أو بعين. وش يعني وكذا؟ يعني في هذا الحال أيضا لو بعد الحج جاء المفلس وقال أقررت بأن علي دين لفلان، خب سابق على الحج، أو أقر بأن هذه العين لفلان، واضح؟ فهل إقراره الذي حصل بعد الحج، التفت المطلب دقيق، فهل الإقرار الذي حصل بعد الحج ببركة الإقرار يكون هو مدين للمقر له؟ أنا حين أقررت أن علي أموال أكون أنا مدين لمن؟ للمقر له، فالمقر له هو الدائن، أنا مدين. فلو جاء الشخص هذا الآن وأقر على نفسه بأن علي ديون، أنا متى بعد؟ لا، أنا علي دين، مو في أثناء بعد الحج، أخذت له في قبل الحج بس أنا مو ملتفت، هذا ناسي كان، بس أنا الآن أقر بأن علي دين إلى فلان، فهل فلان الذي أقر الشخص على نفسه بأن عليه دين له، خب دين له قبل الحج، فهل يشارك الغرماء أو لا يشارك الغرماء؟ قد يقال لا يشارك. ليش؟ لأن هذا الشخص وإن هذا أقر لذاك الشخص، لكن هذا الشخص لم يشارك الغرماء في أمر الحاكم الشرعي بالحج. واضح؟ فقد يقال بأن أنه الأموال المفلس مختصة فقط وفقط لمن؟ لأرباب الديون الذين أمروا بالحج. وهذا الشخص الذي أقريت له هل أمر الحاكم بالحج أو لا؟ لم يأمر لأنه ما يدري أنه عليه دين، فحينئذ قد يقال لا يستحق شيئا، وهو كذلك لا يستحق. ليش؟ لأنه الدليل دل على أن أموال المفلس مختصة بأرباب الديون الذين أمروا الحاكم بالحاج. يقول حرق الدليل، دليل آخر هذا الإقرار، الإقرار العقلاء على أنفسهم لازم. هنا الإقرار ينحل إلى لحظة يأتيكم إن شاء الله في بحث الإقرار. الإقرار على النفس جائز. هنا الآن المدين شوف يسمى تفكيك، تفكيك المطلب. المفلس أقر على نفسه بأنه عليه دين، إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ. ببركة الإقرار يصبح هذا الإنسان وايش دائن مدين، فيجب عليه أن يدفع للمقر له ما أقر به. فحين لو أنا قررت للشيخ حسن 100 دينار أنا يكون إقراري لازم، فالشيخ حسن له حق أن يطالبني لأني أقريته له. فهذا المفلس قد أقر على نفسه بأن له مال إلى شخص، فنقول يجب عليه أن يدفع المال. غايته ما له هو مفلس، ما له حق أن يتصرف في أمواله، وأمواله مخصوصة بخصوصة بمن؟ بأرباب الديون الآمرين بالحاج. هنا الإقرار لو قلنا أنه نافذ ويشارك المقر له الغرماء، هذا ما يكون إقرار على النفس، يكون إقرار في حق الغير. هذا إقرار في حق الغير. كيف؟ لو أنا أقريت المفلس، أقريت بأن هذا الشخص ألف ويش له دين، والشارع قال بلي، إذا أقريت إذن هذا المفلس شارك الغرماء، وبيشارك الغرماء وبيأخذ شيء من نصيبهم بقل نسبتهم، فيكون إقراري أنا مو على نفسي جاز، إقراري في حق الآخرين سيؤدي ضرر على الآخرين، وكل إقرار أدى إلى ضرر على الآخر غيره نافذ. الإقرار الذي هو ضرر على النفس هو النافذ. واضح المطلب؟ يقول وكذا لو أقر بدين سابق أو بعين سابقة فإن المقر له لا يشارك الغرامة، لكن لا يعني ذلك أنه لا يطالب. لو بعد ذلك ارتفع الحج فإنه يطالب،
وكذا يعني المشاركة،
عدم المشاركة لا عدم ثبوت الدين. بل على نفسه أقرار على نفسه جائز، فيجب عليه أن يدفع الدين، بس لا مفلس بعد ارتفاع الفلس يدفع الدين. ولكن هذا الشخص اللي أقر له ما له حق أنه يشغلك الغرماء. ليش؟ لأن يصير ضرر على الغرماء، فيكون إقرار في حق الغير ليس إقرارا في حق النفس. مسألة 836، للمفلس إجازة بيع الخيار وفي جواز فسخه إشكال. لو فرضنا أن هناك بيع خياري، ما معنى بيع الخيار؟ نسيتو؟ ها؟ نعم؟ كيف؟ نعم لا شيخ، شيخ جواب صح زين؟ ما سمعت، ما سمعت. شوف عندنا بيع الخيار، تقدم بيع شرط الخيار. شخص له حق أن يبيع شيء على أن له الحق لمدة سنة أنه يرجع المبيع. خذنا مسألة بيع بشرط الخيار، أقول بعتك هذه السجل بشرط أن لي الحق أن أرجع لمدة سنة، ففي أي فترة من فترة السنة أنا أقوم أرجع المبيع. لو فرضنا أن هذا المفلس قبل إفلاسه، قبل إفلاسه عشان يصرف، باع شيئا، فباع مثلا داره على أن له شرط الخيار أن يرجع في ماذا في المثمن لأنه باع، فيقول للمشتري إذا رجعت لك الثمن أنا أخذ المثمن. خب بعد انتهاء من البيع ما كان مفلس، خب عرض عليه الفلس بعد ذلك، بعد شهر عرض الفلس. خب بيع الخيار لمدة كم سنة؟ خب بعد الحجر عليه، هل يجوز لهذا المفلس أن يجيز البيع الخياري أو أن يفسخ البيع الخياري أو لا؟ يقول السيد الكوهي بالنسبة إلى الإجازة، يقول أمضيت، يعني أنا ما فسخت، وشان أمضيت بيع الخيار يعني أسقطت شرط الخيار، فيكون البيع بيعا لازما فلا حق لي أن أرجع. فيقول يجوز للمفلس أن يجيز البيع الخياري ويسقط حقه في الشرط. ليش؟ لأنه ليس تصرفا في الأموال، لأنه ما بيرجع شيء. واضح؟ لأن لن يأخذ، لن يسترجع شيئا، لأن بالإجازة يكون الدار للمن؟ لصاحب، للمشتري، وأنا ثمن حصلته من قبل الحجر، ما في إشكال. خلينا نكمل مطلع عن يصير إشكال. خب
لكن هل يجوز للمفلس أن يفسخ أو لا يجوز؟ قد يقال بأنه لا يجوز له أن يفسخ. ليش؟ لأنه لو فسخ سوف يسترجع ماذا؟ العين. نفس استرجاع تصرف المثمن، تصرف المال. أنا لو فسخت وأعملت شرط الخيار سأسترجع مالي، نفس استرجاع المال تصرف في هذا المال. فيقول السيد الخوئي، يعني فبعض الفقهاء ذهب إلى أنه لو أجاز ما في تصرف المال، سوف يتصرف الثمن الذي حصل عليه قبل الحج. لكن المشكلة، وش المشكلة؟ المشكلة أنه لو فسخ سوف يرجع الثمن، هل يرجع الثمن تصرف الأموال وسوف يأخذ المثمن، أي تصرفات، فلا تصرف. ماذا قال السيد الخوئي؟ يقول بلي كلام وجيه، مقتضى الاحتياط الوجوبي هو أنه هذا المفلس لا يصح له أن يفسخ، لأنه فيه تصرف، سوف يرجع الثمن ويأخذ المثمن. أما لو أجاز لن يأخذ المثمن، والثمن قد أخذه من زمن قديم. يقول للمفلس إجازة بيع الخيار، يعني أسقط شرطه فيكون بيع لازما، وفي جواز فسخه إشكال. نعم، لو أجاز لو فسخ آخر مقابل، لكن لو كان ما كان بيع خياريا لو حق أن يفسخ، فإذا فسخ ماذا يفعل؟ خب إذا أجاز
البيع،
أي يصير البيع لازم، فيصير الثمن له والمثمن للمشتري،
يأخذ
المال، يرجع الأموال عنده في يده، خد ثمن هو، المثمن في يد المشتري والثمن في يده، أجاز خلاص الثمن في يده والمثمن في يده المشتري. مسألة 837، يقول من وجد عين ماله في أموال المفلس كان له أخذها دون نمائها المنفصل. الآن لو فرضنا بأن الشخص مفلس حجر عليه، يكون هذه أموال للغرماء، تقسم أمواله للغرماء. يقول الأموال ما تقسم مباشرة، لو أحد الغرماء رأى أن هناك أموال بعينها هي أمواله في مال المفلس له حق أن يأخذ عينه. كيف؟ مثال ذلك بأن الشخص باع على هذا المفلس أشياء، باع عليه مثلا مسجلة، باع عليه جهاز، ثم تحقق الإفلاس. خب لما تحقق الإفلاس، هذا أحد الديون، أحد الدائنين، لما راح شافوا لما جمعوا أمها بيع النسيئة، لما رأوا بأنه مفلس، ذهب البائع ورأى بأنه مسجلته التي باعها، بأن عينه التي باع موجودة في أموال المفلس، فيستطيع أن يأخذ من؟ يأخذ عينه، ولا صح أنه هذه العين تقسم بين الغرماء، فله حق أن يختص بها. لو قلنا ليس له حق تحسب وتقسم على الغرماء، واضح؟ لكن قلنا ليس هنا له حق أن يأخذ عين ماله إذا وجدها مع الغرماء. خب لو كان فيها العين نماء منفصل، كيف نماء منفصل؟ افرض أنه باع مثلا شاتا، فنمت الشات فجاءت مولود، واضح؟ باع دجاجة فأفرخت فنتج فراخ، حين الفراخ نما متصل منفصل، الرماء منفصل، المولود نما منفصل، هل نما المنفصل أيضا يأخذه تبعا للعين أو لا؟ يقول لا، يقول فقط وفقط للشخص أن يأخذ ماله. أما النما المنفصل لا يأخذه، لماذا؟ لأن النما المنفصل صار نما في من؟ في ملكه، في ملك المال المفلس، فيكون هو مال للمفلس، فيكون حاله كحال الغرماء. نعم العين عينه يأخذها، أما النماء المنفصل لا يأخذها. أما النماء المتصل، خليني أكمل المطلب بعدين في شو. النماء المتصل مثل النماء المنفصل. وش النماء المنفصل؟ يعني لو شخص أخذ عينه، هل له حق أن يأخذ النماء المتصل أو لا؟ يقول السائل أخوي، النماء المتصل على قسمين، نماء متصل غير قابل للانفصال، ونماء متصل قابل للانفصال. من أمثلة النماء المتصل الذي هو غير قابل للانفصال الطول. أنا بعت عليه شاتا فطول الشات، صار طويلة الطول، نما له نما، هل الطول يمكن أن ينفصل؟ لا يمكن ينفصل. بعت عليه شجرة فنمت الشجرة، هل نمو الشجرة نماء متصل يمكن أن ينفصل؟ لا يمكن أن ينفصل. في هذه العلي والسيخي تبيع العين، يأخذ العين ويأخذ طولها ويأخذ سمنها، واضح؟ يعني يأخذ العين حال كونها طويلة، حال كونها واضح سمينة. لكن لو فرضنا بأنه هذا النماء المنفصل المتصل قابل للانفصال، ك
كيف النماء منفصل قبل الاتصال؟ ثمرة بعت عليه شجرة فصار فيها ثمر. الثمر كما بينا قبل هذا الثمر مو منفصل، الثمر في حكم منفصل، الثمر على الشجر ليس منفصل. نعم الثمر إذا أخذ من الشجر يكون منفصلا، لكن الثمر حال كونه على الشجر ليس منفصل. فهذا الأمور القابلة للانفصال هل هي مثل المنفصل وشان في المصير فلا تتبع العين، أو مثل المتصل فتتبع العين؟ يقول السيد الخوي الأظهر عدم التبعية، حالها كحال النماء منفصل، فله حق أن يأخذ فقط الشجرة دون الثمار، أما الثمار فيكون حاله كحال الغرماء.
لماذا تقول أن العين أصل والنماء فرع والفرع يتبع الأصل؟
الفرع في ملك من؟ صار
نعم صحيح
مفلس
صحيح،
فيكون مع باقي الغرماء. الأصل يتبع الفرع إذا كان الفرع الفرع يتبع الأصل إذا كان الفرع في ملكي يتبع الأصل. أما لو أخرجت الأصل عن ملكي، خب أنا أملك الأصل، الفرع نما في ملك من؟ نما في ملك الآخر، فلا نصح أن تقول الفرع ملك للأصل، الأصل ملكي والفرع في ملك من نمت في حقه اللي هو المفلس. المفلس يملك، يملك المفلس، من قال لا يملك؟ يحجع التصرف لأنه لا يملك، يملك.
خب
الولد المفصل بلي قطعا قال بلي إذا ولدت، إذا ولدت وانفصلت حامس المفصل. خب قال من وجد عين ماله في أموال المفلس، إنما المنفصل ليس عين ماله، زاد على ماله. من وجد عين ماله في أموال المفلس كان له أخذها، أخذ إيش؟ أخذ ماله دون نمائها، دون نماء ماله المنفصل. خب أما المتصل فإن كان كالطول والسمن وبلوغ الثمرة ونحوها مما لا يصح للانفصال تبعها، تبع العين فيأخذها مع العين، وما يصلح لذلك كالصوف والثمرة ونحوهما ففيه إشكال، والأظهر عدم التبعية، الأظهر أنه مثل المنفصل. خب مسألة 838. خب وجه الإشكال، خب مو مطالب إحنا وجه الإشكال، وجه الإشكال من جهة أنه خلي يقال بأنه لا فرق، الدليل دل على النماء المنفصل فقط هو ملك للشخص الآخر، أما المتصل لما دام هو متصل، المتصل مطلقا يتبع العين، المتصل مطلقا يتبع العين سواء كان قابل الانفصال او عدم قابل الانفصال. هذا وجه الذي يقول بوجه بانه تبع، يقول لا المنفصل اذا كان متصل قابل الانفصال كانه في حكم المنفصل. خب مساله 838 يقول من وجد عين ماله، يعني مشكله مع عين ماله، هناك عين ماله موجوده لكن قد خلطها المفلس مع اموال الاخرين، يقول واضح فرق، هناك عين مال غير مخلوطه، هنا مخلوطه، واضحه مساله. ان كان مخلوطه بشيء جنسه بحيث يمكن إلى آخر القاعدة، إذا أمكن التمييز أخذه، إذا لم يمكن التمييز لا يأخذه. فأنا لو وجدت عين مالي مخلوطة بأموال الآخرين لكن استطعت أن أميز، فما استطعت التمييز أستطيع أن أخذ عين مالي فأميز عين مالي عن مال الآخر، إذا لم يمكن التمييز فهو بحكم التالف. يقول من وجد عين ماله مثل 100 كيلو من الحنطة وقد خلطها المفلس بجنسها، خلط بمئة كيلو حنطة أخرى، يقول فله عين ماله مطلقا، يعني يجوز له أن يأخذ عين مال شيء مطلقا، يعني سواء خلطها المفلس بنفسها أو أو بغيرها من الصفات. تارة المفلس أنا الآن 100 كيلو حنطة طعمها رديء، رائحتها رديئة أو ليست لها رائحة، خلطها مع نفسها، خب هذا يجوز، يصح وما يصح يصح أن تأخذ 100 كيلو. تارة لا، يقوم المفلس ويخلط مالي الذي هو أرز ليس له رائحة بأرز له رائحة، في هالحالة هل يصح لي أن أخذ مالي أو لا؟ يقول يصح لك أن تأخذ مالك، لكن متى استطعت أن تميز أموالك؟ فلا تأخذ الرائحة العطيرة، تأخذ الرائحة غير العطيرة، له حق أن يأخذ ماله مو مال بعد مال المفلس. يقول وقد خلطها المفلس بجنسها فله عين ماله مطلقا وإن كان بالأجود، هي بيان لمعنى الإطلاق، يعني سواء خلطها بمثلها من الصفات أو بدون مثلها من الصفات، لكن التفت إذا كان بغيرها من الصفات ما يصح له أن يأخذ المال الذي فيه الصفات، يأخذ ماله الذي ليس فيه الصفات، لأنه يأخذ عين ماله أو عين ماله ليس فيه صفات. يقول وكذا لو خلطها بغير جنسها، عشان كذا فله عين ماله مطلقا لو خلطها بغير جنسها ما لم تعد من التالف. مش متى تعد من التالف؟ لا يكون تمييز. مثلا مولانا العزيز هذا انا مالي كان شكر، خلطه المفلس بالملح، هل يمكن تمييز الشكر على الملح؟ صعب تمييز حبات الشكر على حبات الملح. ها خوبي كيف تفصلهم؟ ما لي ممكن تفصل بس تفصلهم ما لي تفصل. لو خلط، لكن لو خلط مثلا، خلط مثلا الدبس بالماء، استطيع تمييزه؟ ما استطيع. صحيح. ليش؟ عادة في واحد طبقة سفلى واحد طبقة عليا. لو خلط مثلا حديد مثلا خلطه بالقطن يخرج الحديد بالمغناطيس، هي يصير خاص. خب يقول واضحنا سهل إن شاء الله. يقول لا يختص الدائن، وهي مسألة أجنبية الحين، يقول لا يختص الدائن بعين ماله. لما تكون الاختصاص قد يتوهم الآن الشخص بأن الدائن زين لو كان عليه ديون للميت ومات الميت والميت عليه ديون، الميت عليه ديون زين، فلو رأى الدائن ما خرجنا ميت، احنا نتكلم عن وش؟ مفلس. هي من باب الأجنبية، مسألة أجنبية على المقام سنشرحها الآن. لو فرضنا بأن الدائن يطالب شخص، مات هذا الشخص، هذا الشخص غريم مطالب لخمسة أشخاص، وش القاعدة المفروض قبل أن تقسم التركة؟ لابد أن توزع الديون. هذا دائن ألف با جيم دار ثلاثة ديون. ألف وجد عين ماله في ماله في تركة الميت، هل يصح له أن يأخذ عين ماله مثل المفلس أو لا؟ يقول لا، دي في المسألة خاصة بالمفلس. أما الدائن لو وجد عين ماله في مال المديون حال كون المديون ميت فلا يختص به، فيكون حاله كحال الغرماء، فتنظر ننظر المال نقسمها تأخذ حصة من المال. نفس الشيء. لا في مسألة الاختصاص أني أنا مختص بمالي إذا وجدت عين مالي فقط في حالة المفلس، لو وجدت مالي عند المفلس. يقول لا يختص الدائن بعين ماله، عين مال من الدائن، إذا كانت في مال الميت مع قصور التركة. إيش مع قصور التركة؟ لأن مع عدم قصور التركة، مع قصور التركة يتصور الإفلاس. فالمفلس الميت هل حكم حكم المفلس الحي؟ يقول لا، المفلس إذا مات فكأنه ما نطبق المفلس الحي، فلا حتى لو وجد الشخص رأس عين ماله فلا يكون حاله كحال الغرماء، ليس يختص بعين المال. واضح المسألة؟ خب. يقول يخرج الحب والبيض بالزرع والاستفراخ عن الاختصاص، فهمتوها مسألة؟ وشان يخرج الحب والبيض بالزرع والاستفراخ عن الاختصاص، معنى المسألة. خب لو شخص باع المفلس قبل ما يفلس، باعه حبا أو باعه بيضا، قام المفلس وزرع الحب أو البيض تحول إلى فراخ ثم حصل إفلاس، قلنا بأن الشخص لو وجد عين ماله فهو مختص به إذا كان مفلس حي. صحيح. هذا لما جاء رأى الحب مزروعا أو رأى البيضة قد صار فراخ، فهل يختص أو ما يختص؟ يقول أنا هذا الحب، أنا حبي تحول إلى زرع فأنا اختص بالحب، اختص به، والبيض تحول إلى فراخ فأنا أكون مختصا به. يقول لا، الحب والبيض إذا صار زرعان، الحب صار زرع والبيض صار فرخ، خرج عن حق الاختصاص، فلا أنت غير مختص به، فحال هذه الأمور كحال مع باقي الغرماء. يقول يخرج الحب والبيض بالزرع، بالزرع إشارة إلى الحد والاستفراء إشارة إلى البيض عن الاختصاص. يكون هذه الأمور تقيم حق الغرماء. خب آخر مسألة، يقول للشفيع أخذ الشخص بلي ويضرب البائع مع الغرماء، هاي عبارة شفرة أخندية عبارتهم. خب وش معنى العبارة؟ هذه العبارة هكذا زين، لو فرضنا بأن بائع باع على شخصين مالا مشتركا، بائع باع 100 كيلو من الحنطة، لا أصلا باع أرضا، من كان المشتري؟ اثنين شركاء. صحيح. فالآن انتقل الأرض من البائع إلى من؟ إلى المشتريين، هم شركاء. لو فرضنا بأنه الشخص أفلس، أحد الشركاء أفلس، الالف الاول افلس على الافلاس، الثاني لحين لم يفلس. هنا هل يجوز للبائع ان ياخذ نصف مثلا نصف الارض التي هي بإزاء من؟ بإزاء الشريك المفلس. يقول وجدت مالي فأخذ مالي، واضح؟ أو أنه لا. يقول السيخوي في هذه الحالة هناك شفعة، ما دام العين المشتري اثنين فهم شريكين في هذه الأرض، فمع إفلاسه يقدم حق الشفعة على البائع، فيكون الشخص مختصا بالشفيع، فيستطيع الشفيع أن يأخذ هذا الشخص يعني مساحة من الأرض، الشخص يعني مساحة من الأرض. وأما البائع خلاص يضرب مع الغرماء، وليس له حق أن يقول ارجعوا لي نصف داري التي هي حصة المفلس الشريك. نقول لا، نقول حصة الشريك رجعت إلى الشفيع وأنت تضرب مع باقي الغرماء، البائع يضرب مع باقي الغرماء. الأرض كانت البائع، قام اثنين واشتروا الأرض، أحد الشخصين أعلن إفلاسه، إذا أفلس هذا الشخص هل هذا ما مقدار ما الحصة التي أخذها يأخذ يملكها البائع ترجع للبائع، أو يكون الشفيع هو حق بها؟ الشفيع هو حق بها، والبائع يسوي فيها البائع يضرب معه الغرماء. يقول للشفيع أخذ الشخص يعني مساحة من الأرض، ويضرب البائع مع ويضرب البائع مع الغرماء. وطبعا مسألة إن شاء الله. يقول وإذا كان في التركة عين زكوية قدمت الزكاة على الديون وكذلك الخمس. لو فرضنا أن الآن الشخص ميت زي جيد، مات الشخص وكانت هناك تركة، رأينا في التركة التفت المطلب، هناك بعض الأعيان تعلقت بها الزكاة، الأعيان موجودة تعلقت بها زكاة، عنده مثلا قطيع من الغنم تعلق بالقطيع من الغنم ما زكاة، عنده مساحة من الأرض من الزبيب أو التمر أو الحنطة أو الشعير تعلق بها الزكاة. يقول السيد خوي إذا هناك بعض الأعيان تعلقت بها الزكاة أو عنده عين تعلق بها الخمس، قبل أن نوزع أمواله على الغرماء يؤخذ حق الخمس وحق الزكاة، بشرط أن تكون العين التي تعلقت بها الخمس موجودة، واضح؟ فيقول لو وإذا كان في التركة عين زكوية، وش عين زكوية؟ مثل الأغنام، مثل الإبل، مثل الحنطة، مثل الشعير، مثل الزبيب، وقد تعلق بها الزكاة، هي من عين زكوية، قدمت الزكاة على الديون، فأول شيء يخرج حق الزكاة ثم يقسم الأموال الباقية على الدائنين، وكذلك الخمس. وش كذا الخمس؟ يعني إذا وجدت هناك أعيان تعلقت بها الخمس. يقول وإذا كان في ذمة البلي، وإذا كان وش يعني كان؟ الزكاة والخمس، يعني في الحالة ما في أعيان زكوية عن خمسية، كان عليه خمس من الزمان، ما عنده عين تعلقت بها الخمس في أمواله، ما عنده قضية تعلقت بها الزكاة، لا عليه زكاة من خير المعرفة. أما لو نظرنا إلى أمواله لا نرى عينا تعلقت بها الزكاة، لا نرى عينا تعلقت بها الخمس، لكن عليه خمس من سابق ما يفهم من زمان. في هذه الحالة هل يقدم حق الخمس والزكاة قبل التوزيع أو أنه يصير حاله كحال الغرماء؟ يقول لا، إذا لم توجد عين زكوية عن خمسية كانت الزكاة والخمس موجودة ديون على أموال من الزمان قبل، فحال الدائن وهو الخمس وهو مستحقين الخمس ومستحقين الزكاة كباقي الغرماء، فيكون حاله كحال الغرماء. إذا ما تكون الاختصاص فقط إذا كانت هناك عيان زكوية. يقول وإذا كان يعني الزكاة والخمس في ذمة الميت، شيء ذمة الميت ما عندنا عيان زكوية. يقول كان عشان كان الزكاة والخمس كسائر الديون، لو أفلس يأتي عليه الكلام. صلى الله عليه وسلم.